الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 بعد 100 من سنن الترمذي وهو 8 من كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا، يعني يستخدمه ويحصل منه على إيجارة ونحو ذلك. قال الحافظ: لطمع يقدره السيد على عبده في كل يوم يقال له الخراج والضريبة والغلة. انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمرو أبو عامر العقدي عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال الطيبي رحمه الله: الباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه، وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته، ومنه قول من عليه غرمه فعليه غنمه. والمراد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاع عبدا كان أو أمة أو ملكا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمنا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه، فله رد العين المعيبة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء. وفي شرح السنة البغوي قال الشافعي رحمه الله: فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجرة أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب. وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى أن حدوث الولد والثمر في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب، بل يرجع بالأرش. وقال مالك رحمه الله: يرد الولد مع الأصل، ولا يرد الصوف ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة أو وطأها ثم وجد بها عيبا، فإذا كانت ثيبا ردها والمهر للمشتري ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ، وإن كانت بكرا فافتضت فلا رد له، لأن زوال البكارة نقص حدث في يده، فليسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها، وهو قول مالك الشافعي. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. قال: هذا حديث حسن صحيح قريب من حديث هشام بن عروة. قال الحافظ في بلوغ المرام: بعد ذكر هذا الحديث رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. انتهى. قال أبو عيسى: وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك من مال المشتري. ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان. قال أبو عيسى: واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي قال: قلت تراه تدليسا؟ قال: لا. يعني ملخص معنى الحديث أن الإنسان لو اشترى أرضا أو سيارة أو عبدا أو شيئا فاستغله واستفاد منه ثم ظهر فيه عيب، هل يلزمه رد المشترى مع الغلة التي تحصل عليها أم لا يلزمه؟ كما ترى أن المسألة مختلف فيها، والذي ذهب إليه الجمهور أنه لا يلزمه رد ما تحصل منها، وعلل ذلك أنه لو تلف هذا الشيء في يد المشتري من سيتحمله؟ المشتري سيتحمل جميع القيمة، فلذلك حين رده ليس للبائع شيء سوى السلعة التي باعها. وأما الحديث الظاهر أن فيه ضعف. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، يعني الثمرة التي في الشجرة وليست التي في السلة ونحو ذلك قد احتيزت، وأيضا يأكل بقدر حاجته لا يتخذ خبنة أو خبنة، لا يتخذ خبنة ولا يحتفظ بشيء. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. خرجه ابن ماجه وأحمد. وهذا يعتبر تنفيس من الله عز وجل، يعني يأكل ليدفع الشره أو ليدفع الجوع أو نحو ذلك مما ينزل بالإنسان، لكن لو اتخذ خبنة معناه سيجمع للبيت وسيجمع للأولاد، وربما اتخذ للبيع والشراء فيتضرر صاحب المزرعة. لكن إن كان للاستعمال الشخصي قد لا يلحقه الضرر، شيء يسير لا يظن لا يضر. ويحيى بن سليم هو الطائفي صدوق سيء الحفظ، حديثه ضعيف. قال النسائي: ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، وهذا منها. فقال الساجي: أخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر. قال يعقوب بن سفيان: كان رجلا صالحا وكتابه لا بأس به، فإذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظا فتعرف وتنكر انتهى. قال رحمه الله في الباب عن عبيد عبد الله بن عمر ضعيف، وعباد بن شرحبيل، نعم عبد الله بن عمر ليس العمري، عبد الله بن عمر الصحابي، نعم ليس بضعيف. أخرجه أبو داود في اللقطة والنسائي في الزكاة وابن ماجه، وسيأتي في الباب. وعباد بن شرحبيل أخرجه أبو داود بن ماجه، ورافع بن عمرو الغفاري أخرجه أبو داود بن ماجه والترمذي، وعمير مولى أبي اللحم أخرجه أحمد، أبي هريرة أخرجه البيهقي. يعني في هذه المسألة، كل هذه الأحاديث في هذه المسألة، إذا مر بمزرعة هل له أن يأكل منها؟ قالوا: يأكل ولا يدخر. قال النووي في شرح المهذب: اختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية. قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة، فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء. وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين، ولو لم يحتج لذلك، وفي الأخرى إذا احتاج، ولا ضمان عليه في الحالين. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث. قال البيهق: يعني حديث ابن عمر مرفوعا: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. وأخرجه الترمذي يستغربه كذا في الفتح. قال الشارح: قلت قد ضعفه البيهقي، قد ضعف البيهقي هذا الحديث، فقال: لم يصح وجاء من أوجه غير قوية. وقال الحافظ الحق: أن مجموعها لا يقصر عن درجة صحيح. وقد نقلنا آنفا كلام البيهقي وكلام الحافظ. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم، وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار، وكرهه بعضهم إلا بالثمن. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. خرجه النسائي وأبو داود. قوله المعلق أي المدلة من الشجر، من ذي حاجة من فقر أو اضطرار. غير متخذ خبنة. الخبنة معطى في الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وفي السند المتصل: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريس الخزاعي قال: حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه الرافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رافع، لما ترمي نخلهم؟ قال: قلت يا رسول الله الجوع. قال: لا ترمي وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك. صالح قال: ابن القطان مجهول، ووثقه الذهبي وابن حبان وأبوه، ولم يوثقه غير الترمذي، وأخرجه أحمد. الحديث ضعيف. هذا حديث حسن غريب صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن الثنيا. الثنيا جاء النهي عنها وجاء الترخيص فيها، فكل مسألة جاء فيها ترخيص ونهي لابد فيها من تفصيل في الغالب، إلا أن تكون من باب الناسخ والمنسوخ، لكن هنا ليست من باب الناسخ والمنسوخ. فالأصل أن الثنيا إذا كان مبناها على الغرر فهي ممنوعة، وإذا كان مبناها على البيان فهي جائزة. بعتك هذه العمارة إلا غرفة، هذه جائزة ولا ممنوعة يا أخوة؟ ممنوعة ممنوعة. لكن بعتك هذه العمارة إلا هذه الغرفة، هذه جائزة، لأن الغرفة المستثناة معلومة، ما يكون هناك ثمة قرار. أما في الصورة الأولى، بعتك هذه العمارة إلا غرفة، أنت تشتري العمارة تريد أن تدخل، وإذا به مثلا يأخذ غرفة النوم، أنت بحاجة إلى غرفة النوم أكثر من غيرها، أو يريد المجلس، أنت بحاجة إلى المجلس، وربما وقعت بعد ذلك المهاترات. لكن بعتك هذه العمارة إلا هذه الغرفة بعينها، علمت المستثنى، فرفع الغرر، إما أن تشتري وإما أن تذهب. قال أبو السند المتصل: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة. المحاقلة نسبة إلى الحقل، يعني زراعة الحقول تسمى محاقلة، والمزابنة هي بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر في رأس النخلة بالتمر. والمخابرة، المخابرة هي إجارة الأرض على طريقة أهل خيبر، هي قريبة من المحاقلة. والثنيا إلا أن تعلم، هذا هو الشاهد من الحديث، أنه نهى عن الثنيا ورخص فيها إن علمت، وهذا يقع في المزارع ويقع في التجارات. بعتك هذه المزرعة إلا شجرة، ما هي هذه الشجرة؟ ما نوع هذه الشجرة؟ أين هذه الشجرة؟ قال: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر. قال ابن حجر: المراد بالثنية الاستثناء في البيع نحو أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه، فإن كان الذي استثناه معلوما نحو أن يستثني واحدا من الأشجار أو منزلا من المنازل أو موضعا معلوما من الأرض صح بالاتفاق، وإن كان مجهولا نحو أن يستثني شيئا غير معلوم لم يصح البيع. والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمنه من الغرر، مع الجهال انتهى. إلا أن تعلم ليست في الصحيح، خارج الصحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه. وأيضا ليس في البخاري الثنيا، الثنيا عند مسلم. قال: باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه، حتى لا تقع فيه المجازفة والغرر والضرر، ويدخل فيه حتى بيع الدقيق الآن المغلف في الأكياس، وإن كان معلوم الوزن معلوم يعني الصفة، إلا أن المشتري يخرج من عموم الحديث. ولذلك نهى كثير من العلماء عن بيع ما يسمى بالكروت، يعني مثلا يعطيك صاحب بقالة أو تاجر كرت فيه سكر فيه دقيق فيه زيت فيه كذا، أنت تريد مال ولا تريد هذا، تقول لواحد اشتري مني هذا الكرت، هذا ما يصلح. لكن لك أن تذهب وتسحب ما أعطوك، ثم بعد ذلك تبيع، ما أحد يعترض عليك. قال رحمه الله أبو سعيد المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه، يقبضه وافيا. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. قال ابن عباس: واحسب كل شيء مثله، أي مثل الطعام. استعمل ابن عباس القياس، ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام، كحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تبتاع، حتى يحوزها حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. خرجه أبو داود الدارقطني. لكن هذه يا أخوة كل شيء بحسبه، فمثلا السيارة تسلم لك ويحال بينك وبينها، العمارة يعني تدفع إليك تصبح تستطيع التصرف فيها، الأرض تصبح مالكا لها وتستطيع التصرف فيها، لأن بعض الأشياء ما تستطيع أن تنقلها وتحوزها إلى رحلك، لكن بعض الأمور قد تحاز إلى الرحل، مثل الطعام، مثل الأشياء اليسيرة. ولهذا نحن ننصح الصرافات والبنوك التي تدخل في هذا الباب، باب بيع السلع، أن تبدأ ابتداء باشتراء السلعة والاستيفاء لها والقبض لها، ثم بعد ذلك إن شاءوا باعوا وإن شاءوا أمسكوا. أما هذه الطريقة التي يتعامل بها البنوك لا سيما في اليمن بعض الصرافات، يعني يقول لك اذهب إلى التاجر واطلب الذي تريد، فتذهب إلى التاجر وتطلب منه بمليون أو بمليونين أو 3 مليون، ثم يضعها لك في فاتورة، وأنت تذهب إلى صاحب البنك أو الصرافة فيقوم يدفع له 1 مليون ويسجل عليك 1,250,000 مثلا. هذا باع ولم يستوفي، هذه حيلة على الربا. نحن نقول حيلة على الربا يعني لأن قد تكون نيته ليس الربا، لكن الحقيقة أن هذا الفعل قد يؤدي إلى الربا. فلذلك حتى لا نبقى هذا يرابي وهذا لا يرابي، عليه أن يستوفي السلعة ابتداء ثم بعد ذلك يبيعها. لكن ينتبه أيضا لأمر آخر، ما هو؟ أنه لا يكون بينهما شرط لابد أن تشتري، يعني هذا نفس الأمر الحيلة. لكن لا، مثلا تشتري البضاعة، إن أحب أن يشتريها منك اشتراها، إن أحب أن يخرج من عهدتها خرج، وأنت إن بعتها منه بعد أن تستوفيها بعها منه سواء بالتقسيط أو بالثمن في الحال بسعر أنقص أو بسعر أعلى ما أحد يعارضك في ذلك. فنسأل الله السلامة الحيل الكثيرة على الربا. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري، بيع الطعام وما في بابه. وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه. وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق، وهذا في الدور والعقار والأراضين. قال العيني في البناء اختلفوا في هذه المسألة، فقال مالك يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبض لو ورود التخصيص في الأحاديث بالطعام. وقال أحمد إن كان المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا لم يجوز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز. وقال زفر ومحمد والشافعي لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاما كان أو غيره لإطلاق الأحاديث. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض، لأن النهي معلول بضرورة انفساخ العقد لخوف الهلاك، وهو في العقار وغيره نادر، وفي المنقولات غير نادر. انتهى كلام العيني. قال رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه. النهي للتحريم هنا، ولكن مع ذلك إذا تم البيع بشروطه من الرضا والقبول ونحو ذلك فالبيع صحيح مع الإثم، العقد صحيح مع الإثم. كالخطبة أيضا على خطبة الأخ، الخطبة صحيحة مع الإثم. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد ومالك والدارمي. قال في الباب عن أبي هريرة وسمرة، حديث أبي هريرة متفق عليه. حديث سمرة أخرجه أحمد. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه. ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم. السوم إن كان لإرادة الشراء فهذا هو البيع على بيع الأخ، وإن كان لإرادة رفع السلعة فقط لا لنية الشراء فهذا هو النجش، والنجش حرام لأنه سيؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، صلى الله السلام والعافية. قال: باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، بيع الخمر والمخدرات وما في بابها من المحرمات لا يجوز لا للحاجة ولا لغير الحاجة سواء أكل أو لم يأكل. وبالسند المتصل حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر واكسر الدنانة. قال في الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد بن مسعود بن عمر وأنس. والدنان هو ظروفها التي تكون فيها. وفي الباب عن جابر أخرجه الجماعة وعائشة أخرجه الأصبهاني، ذكر المنذري في الترغيب والترهيب، وعن أبي سعيد أخرجه أحمد بلفظ: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرا ليتيم لنا، فأمرنا فأحرقناها. وابن مسعود خرجه البزار والطبراني في الكبير. وابن عمر أخرجه أبو داود بن ماجة، وحديث أنس أخرجه الترمذي وابن ماجة. قال رحمه الله: قال أبو عيسى حديث أبي طلحة، روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبو طلحة كان عنده، وهذا أصح من حديث ليث. قال: باب النهي أن يتخذ الخمر خلا. كان هذا قد تقدم يا أخوان. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ الخمر خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم. وأبو داود وأحمد والدارمي، هذا تقدم في الأمس لكن كأنه كرره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وبسند المتصل. حدثنا عبد الله بن منير قال: سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10. ذكر العلماء أنه لم يقع فيه معصية من المعاصي اللعن بهذا العدد إلا في الخمر، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا لشدة شؤمها وعظيم فتنتها. ينبغي للمسلم أن يكون بعيدا عن الخمر بجميع أنواع التعاطي، شربا وبيعا ومناولة وحملا وصنعا وجميع أنواع ما يتعلق بها، ويقاس عليه بيع المخدرات بأنواعها لما في ذلك من الفساد العريض على الفرد والمجتمع، لأن الخمر وما في بابه يعني يذهب بالعقول، وقد سمي بأم الخبائث، وربما سبب كثيرا من الأضرار الدينية والعقلية والمالية والبدنية وفي الأعراض وغير ذلك. قال رحمه الله: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 عاصرها، من يعصرها بنفسه لنفسها أو لغيره، ومعتصرها من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره، وشاربها وحاملها لنفسه أو لغيره، والمحمولة إليه لنفسه أو لغيره، وساقيها لنفسه أو لغيره، وبائعها، ويدخل فيها مشتريها أيضا، وآكل ثمنها، والمشتري لها والمشترى له، خرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس أخرجه أحمد بإسناد صحيح، وحديث ابن مسعود أخرجه الطبراني والبزار، حديث ابن عمر أخرجه أبو داود بن ماجه. نسأل الله أن يخلص المسلمين من هذه البلية العظيمة، أصبحت تباع في كثير من بلاد المسلمين، بعضها بترخيص وبعضها بدون ترخيص، لكن يتجاوز الناس فيها لتسلط الذنوب عليهم ولضعف الإيمان ولغياب تطبيق الحدود، والله المستعان. لا يجوز للإنسان أن يحمل، لا يجوز للإنسان أن يحمل في سيارته، إن استطعت أن تكسرها كسرها، وإلا كل ذهب مع غير يركب. لا تحمل في سيارتك ولست بمكلف، ولا تؤجر بيتك من صاحب خمر صاحب دعارة تتعاون معه على الإثم والعدوان، وعقال الحارات يتعين عليهم أن يقوموا على الخمارين والخمارات، لأنه إذا وجد الخمر وجد الزنا، وجد اللواط، وجد أكل أموال الناس بالباطل، وجد الخلطة، وجد الأشياء الكثيرة، وربما تتدمر مدن بسبب الخمر وفشوف الخمر. أن أهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث. ولا يجوز لرجال الأمن أن يتعاونوا مع خمار أو خمارة، بل ينبغي أن يأخذوا على أيديهم وأن يأطروهم، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.